أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. قال رحمه الله: فصل. الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد. هذا البحث من المباحث التي وقع فيها الاختلاف بين العلماء، نسب إلى المشهور القول بأن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، واختار الحاجبي أن الأوامر تتعلق بالأفراد، وهذا من المباحث التي قد يحصل فيها الخلط، فلا بد لنا من ذكر بعض المبادئ التصورية للبحث حتى يتضح النزاع ولا نقع في نقض وإبرام يبتني على غموض في بعض المفاهيم. وعلى هذا الأساس لابد من تقديم أمور. الأمر الأول، تقدم معنا مراراً أن صيغة الأمر مثلاً، الآن بعد ما في داعي نتكلم عن النهي لأنه في نفس السياق، أن صيغة الأمر عبارة عن مجموع المركب من المادة والهيئة، وكل من المادة والهيئة في حد ذاته لا دلالة فيه على الوجود والإيجاد. أما المادة فقد عرفنا في مباحث المشتق أنها تدل على ذات الطبيعة، أو ما يعبر عنه في بعض كلمات صاحب الكفاية بالماهية المهملة، وفي بعض الكلمات عند القوم بالماهية لا بشرط المقسم. الذي يقتصر فيه على ذات الشيء ولا يتجاوز عن كمون ذاته، ما كان كذلك فإن الوجود والإيجاد الذي هو من الحقائق العينية الخارجية يكون خارجاً عن حقيقته وعن ذاته. هذا بالنسبة للمادة. وأما بالنسبة للهيئة فقد عرفت مراراً أن الهيئة من المعاني ماذا؟ الحرفية، والإيجاد والوجود من الحقائق العينية. فلا يدل هذا المعنى الحرفي على الوجود والإيجاد، فالوجود والإيجاد خارج عن ذات المادة والهيئة، وإنما بتعلق الهيئة بالمادة مع فرض أن الهيئة تدل على الطلب بمعناه الحرفي، أي النسبة الطلبية والإرسالية والبعثية ما شئت فعبر، لازم ذلك أن المستعمل للصيغة يريد الإيجاد، لا أن الإيجاد هو جزء من مدلول المادة أو الهيئة. هذا الأمر الأول واضح؟ واضح الفكرة صارت؟ الأمر الثاني، الطبيعة يمكن أن تلحظ على أنحاء. النحو الأول أن تلحظ الطبيعة مقتصراً على ذاتها وذاتياتها، والطبيعة بلحاظه بهذا اللحاظ ليست إلا هي. الماهية بما هي، هي ليست إلا هي، ليست إلا هي يعني مجردة عن كل العوارض. هذا اللحاظ الأول، أن يقتصر في النظر إلى الطبيعة على ذاتها وذاتياتها. اللحاظ الثاني أن تلحظ على نحو صرف الوجود. الطبيعة بنحو صرف الوجود، أي يكتفى فيها بإخراج الطبيعة من كتم العدم إلى نور الوجود، والطبيعة تخرج من كتم العدم إلى نور الوجود بالفرد الأول. إذا كانت تحقق الأفراد تدريجاً وبتمام الأفراد إذا كان تحققها دفعياً، فإذا قلت الطبيعة مطلوبة على نحو صرف الوجود، فيتحقق الامتثال بماذا؟ بالفرد الأول. هذه الطبيعة على نحو صرف الوجود. اللحاظ الثالث أن تلحظ الطبيعة على نحو الوجود السعي، بحيث تكون الطبيعة مرآة لما يندرج تحتها من الأفراد. ومن هنا هذا اللحاظ الثالث يصح أن يدخل على القضية المتضمنة للطبيعة بهذا النحو أداة التسوير، بخلافه على النحو الثاني على نحو صرف الوجود. فتقول كل وبعض إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان على نحو الاستغراق، فأخذت طبيعة الإنسان بما هي حاكية عن ماذا؟ عن الأفراد. فلذا صح أن نسورها بكل أو بعض، نقول كل إنسان في خسر أو بعض الإنسان في خسر. فهذه نسميها الطبيعة على نحو الوجود السعي. هذا النحو كم؟ الثالث. في الطبيعة على نحو الوجود السعي لا تكون مشخصات الأفراد مقومة للطبيعة، إذ لو كانت مقومة للطبيعة لما صح أن تحكي الطبيعة عن أفراد متباينة في الخصائص. إن الإنسان لفي خسر تحكي كما تحكي عن الإنسان الطويل، عن الإنسان القصير، عن الإنسان العريض، عن الإنسان النحيل، عن الإنسان العالم، عن الإنسان الجاهل، تحكي عن تمام الأفراد بتمام خصائصهم. فالخصوصيات المشخصة لفردية الفرد ليست من قوام الطبيعة بوجودها السعي. واضح هذه النكتة؟ نعم، هي من لوازم الطبيعة، من لوازم وجود الطبيعة. مرة شيء من مقومات الطبيعة، ومرة شيء ماذا؟ من لوازم وجود الطبيعة، لأن الطبيعة توجد بوجود أفرادها. لا محالة لما توجد الطبيعة بوجود الفرد تتشخص ضمن تلك المشخصات من دون أن تكون مقومة لها. واضح هذه الفكرة؟ هذه أي لحاظ صار؟ لحاظ الثالث. اللحاظ الثالث الرابع أن تلحظ الطبيعة متقومة بمشخصات فردية. تلحظ الطبيعة متقومة بمشخصات فردية، لأنه بالنتيجة الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده. مرة تأخذ الكل الطبيعي كقنطرة ومرآة لانعكاس الأفراد فلا محالة لا تأخذ خصوصيات الفرد في الطبيعة، ومرة لا تأخذ الطبيعة بما هي متشخصة في فرد فتكون المشخصات ماذا؟ مقومة للطبيعة. هذا اللحاظ كم؟ اللحاظ الرابع. الأمر الثالث في المنطق عندنا أنواع من القضايا. الذي يهمنا في المقام أن نشير إلى نوعين من القضايا. النوع الأول ما تسمى بالقضية الطبيعية، من قبيل قولك الإنسان نوع والحيوان جنس والكاتب صنف وما شابه ذلك. وعندنا قضية محصورة، وقولك كل إنسان في خسر، بعض الإنسان في خسر، لا شيء من الإنسان في خسر، بعض الإنسان ليس في خسر، ما شئت فعبر. في كلا القضيتين يوجد مشترك، وهو أن الموضوع في كلا القضيتين هو الطبيعة. وليس الفرد، الموضوع هو الطبيعة، هذا المشترك بين القضية الطبيعية والقضية المحصورة، لكن يختلفان في أي شيء؟ أن القضية الطبيعية أخذت الطبيعة في الموضوع بما هي، أما في القضية المحصورة أخذت في الموضوع بما هي حاكية عن الأفراد، لذا دخل عليها السور كلا أو بعضا. هذه أمور ثلاثة نحتاج إليها في فهم المطلب وحسم النزاع. إذا اتضحت نأتي إلى بيان المقصود من تعلق الأوامر ماذا؟ بالطبائع. لا شك أن الطبيعة باللحاظ الأول واللحاظ الرابع من اللحاظات الأربعة للطبيعة ليست هي المقصودة، يعني الذين قالوا بأن الأوامر تتعلق بالطبائع حتما لا يقصدون اللحاظ الأول ولا اللحاظ ماذا؟ الرابع. أما عدم قصدهم للحاظ الأول فواضح، لأن الطبيعة باللحاظ الأول ماذا؟ هي الماهية بما هي التي هي من المعقولات الثانية. والمفروض أن نتيجة الصيغة يرجع إلى طلب إيجاد الطبيعة لتحقيق غرض المولى، مش هذا معنى الصيغة التي تتعلق بشيء؟ معناه طلب إيجاد شيء في الخارج يحقق غرض المولى. والطبيعة بما هي هي بحسب الفرض ليست إلا هي، ليست مركبا للمصلحة ولا للمفسدة، فلا تكون محققة لغرض المولى، بل لا توجد في الخارج، لأنها من المعقولات ماذا؟ الثانية. فإذن اللحاظ الأول للطبيعة حتما ليس هو المقصود عند من قال بأن الطبائع من أن الأوامر تتعلق بالطبائع. واضح الفكرة؟ أما أنه لا يقصد اللحاظ الرابع أيضا، فباعتبار أن الطبيعة باللحاظ الأول خصوصيات الأفراد ماذا؟ مقومة لها. الرابع ماذا قلت أنا؟ الثامن؟ الطبيعة باللحاظ الرابع المفروض أن الخصوصيات ماذا؟ مقومة لها. والخصوصيات عندما تقوم الطبيعة تصبح فردا، وهذا هو الفرق عند من يقول بتعلق الأوامر بالطبائع وتعلق الأوامر بالأفراد، يعني الأفراد ليست من لوازم وجود، يعني الخصوصيات ليست من لوازم وجود الطبيعة بل مقومة للطبيعة. فالنحو الرابع هو معنى تعلق الأوامر بماذا؟ بالأفراد. ليش؟ لأن ليس المقصود من الفرد ما وجد في الخارج، لما ذكرناه مرارا من أن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت. فإذن النحو الرابع هو معنى تعلق الأوامر بالأفراد. وإذا كان هو معنى تعلق الأوامر بالأفراد فليس هو معنى تعلق الأوامر بالطبائع. فيدور الأمر بين ماذا وماذا؟ ماذا بقي لدينا؟ احتمال النحو اللحاظ الثاني واللحاظ الثالث، يعني على نحو صرف الوجود أو الوجود السعي. على نحو صرف الوجود ليس هو المقصود عند أرباب هذا المسلك. إذ علينا أن نفرق بين أمرين. شوف، عندما أقول صلي ينبغي أن نفرق بين ما أفادته الصيغة من الطلب وبين متعلق الطلب. ما أفادته الصيغة من الطلب هو إيجاد الصلاة خارجا، إيجاد الصلاة خارجا يعني إيجاد الطبيعة، الطبيعة تحصل ولو بفرض، فيكون على نحو صرف الوجود، وبين أن يكون ما تعلق به الطلب، الطلب تعلق بصلاة حاكية عن أفراد خارجية. إذا قال المولى جئني بماء المطلوب يحصل بالفرد الأول صرف الوجود، لكن ما تعلق به الطلب هو الماء الذي يحكي عن حصص متنوعة، فيكون متعلق الطلب ما هو؟ الطبيعة بوجودها المنتشر، بوجودها السعي التي تحكي فيها عن أفراد متعددين. فلذا يصح أن تصور يقول أريد كل ماء أو أريد بعض المياه. فإذا معنى تعلق الأمر بالطبيعة ماذا صار؟ أن الأمر يتعلق بالطبيعة التي تلحظ على نحو الوجود المنتشر، على نحو الوجود السعي، على نحو المرآتية للأفراد، لأننا اقتصرنا على ذات الطبيعة بما هي هي ولا جعلنا خصوصيات الفرد مقومة للطبيعة. فإذن اتضح لدينا معنى تعلق الأوامر بالطبائع ومعنى تعلق الأوامر بالأفراد. تعلق الأوامر بالأفراد ما معناه؟ النحو الرابع. تعلق الأوامر بالطبائع ما معنى؟ النحو الثالث. هذا توضيح ماذا؟ المسألة. نقرأ هذا المقدار. يقول: الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد. هذا المدع، هذا مدع بعد إلى الآن ليس لنا شغل فيه، ما زلنا في المبادئ التصوري. ولا يخفى شرع في المبادئ التصوري، ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك، ومتعلقهما، شوف، متعلق الطلب في النواهي على نحو صرف الوجود، متعلق الطلب في الأوامر على نحو صرف الوجود، أما متعلق المتعلق هي الطبيعة، ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود والمصورة بأسوار التي قلنا عبرنا عنها بالوجود السعي، تكون بها بهذه القيود والخصوصيات موافقة للغرض والمقصود من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات التي هذه الخصوصيات في الطبيعة باللحاظ الثالث من لوازم الوجود وليس من مقومات الطبيعة اللازمة للوجودات، لأن الطبيعة توجد بوجود فردها والفرد لا يوجد ما لم يتشخص، فهذه الخصوصيات من لوازم الوجود لا من مقومات الطبيعة. واضح العبارة صار؟ بحيث لو أمكن الواحد أن يوجد الطبيعة بدون خصوصيات، الخصوصيات تكون شيء والطبيعة شيء آخر، لكن هذا مجرد فرض، لأن الشيء ما لم يتشخص ماذا؟ لم يوجد. فهذه الخصوصيات ليست مقومة للطبيعة، وإنما هي من لوازم وجود الطبيعة خارجا، بحيث لو كان الانفكاك عنها، عن الخصوصيات بجميعها بأصرها ممكنا، لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام، بل في المحصورة على ما حقق في غير المقام، لأن قلنا المشترك بين القضية الطبيعية والقضية المحصورة في أي شيء المشترك أن الموضوع في كليهما هو الطبيعة، لكن الفرق في أي شيء؟ أن تلك يؤخذ فيها الطبيعة بما هي هي، وهذه يؤخذ فيها الطبيعة بما هي حاكية عن الأفراد. ولذا شوف، عندما نقول الإنسان نوع، الإنسان بما هو حاكي عن الأفراد؟ لا، لأن الفرد ليس نوعا، يكذب، تصبح قضية كاذبة. بينما عندما تقول الإنسان في خسر، يعني أفراد الإنسان ماذا؟ في خسر، ولذا صح أن يدخل عليها ماذا؟ الصور. هذا معنى على ما حقق في غير المقام، هذه المقدمة التي ذكرتها. هذا تمام الكلام الآن في المبادئ التصورية ماذا للبحث. المصنف ماذا ادعى في بداية البحث؟ أعطى الفتوى الأصولية، ما هي؟ أني أنا أختار رأي المشهور لا رأي الحاجبي، فأقول بأن الأوامر تتعلق بماذا؟ بالطبائع. طيب ما هو دليلك؟ هذه دعوة، أنت قلت الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع، ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف في المقام يكتفي بالمراجعة إلى الوجدان لإثبات أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع. كل إنسان إذا قدر له أن يمارس مولوية ولو في فترة معينة، مولوية عرفية. بالنتيجة الأب يمارس مولوية عرفية على أبنائه، السيد على خدامه، وهكذا. كل إنسان قدر له أن يمارس دور المولوية يتضح له أنه لا غرض له في مطلوباته إلا الطبائع بما تحكي عن المصادق، وأن خصوصيات المصادق ليست دخيلة في تحقيق غرضه. فعندما يطلب المولى من عبده الماء لغرض ماذا؟ رفع العطش. وفرضنا أن الذي يرفع العطش هو خصوص الماء البارد. خصوصية كونه في هذا الإناء أو في ذاك الإناء أو في هذه الثلاجة أو في تلك الثلاجة ليس لها دخالة في الغرض، وإنما هذه الخصوصيات ماذا؟ تكون من لوازم عالم الامتثال. عندما يمتثل تكون هذه الحصة متقومة ماذا؟ بهذه الخصوصيات، أنها في هذا الكوب، لا أن غرض المولى تعلق بهذه الخصوصية. فالطبيعة المأمور بها والمطلوبة خالية عن تلك الخصوصيات التي ليس لها دخالة في الغرض، بل هي دخيلة في تشخيص الموجود الخارجي. فبناء على ذلك يتضح لنا أن الأوامر تتعلق بماذا؟ بالطبائع. لما عرفت أن الفرق بين الطبيعة والفرد أنه في الطبيعة المشخصات تكون من لوازم الوجود، والفرد تكون المشخصات من مقومات الطبيعة. وفي ممارستنا لدور المولوية نجد أن الأغراض لا تتعلق بالمشخصات. لذا يقول: وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك. ذلك ما هو الذي قلنا بأنه الحق وتعلق الأوامر بالطبائع، حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع، ولا نظر له إلا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية وعوارضها العينية، وإن نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب، وإن كان ذاك الوجود لا يكاد في الخارج. هذه لقضية ماذا؟ أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فهي من لوازم الوجود لا من لوازم المطلوب، لا من مقومات المطلوب، لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية. فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد أنها بوجودها السعي بما هي وجودها قبالا لخصوص الوجود المتقوم بالمشخصات متعلقة للطلب، لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له، لأن الطبيعة بما هي هي ماذا؟ ليست إلا هي، لا تكون فيها مصلحة ولا فيها مفسدة كما ربما يتوهم، فإنها كذلك ليست إلا هي. نعم هي كذلك تكون متعلقة للأمر، لأن الأمر قلنا عبارة عن طلب ماذا؟ الوجود، فتكون على نحو صرف الوجود، لأنه فرقنا بين المطلوب ومتعلق الطلب في الشرح. فافهم. نختم هذا الأسبوع بموعظة
قال الباري تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في القرآن الكريم هناك أوامر متعددة تدعو الإنسان إلى التدبر فيما مر على الأمم السابقة من أحوال، وتدعوه إلى قراءة آثار الأمم السابقة للتدبر بما حصل معهم، حتى لا يقع هذا الإنسان فيما وقع فيه غيره من الأخطاء، ويستفيد من إيجابيات أفعالهم فينحو على نهجها. وتقريبا ربما يقال أكثر من ثلث القرآن يرتبط بنقل أحوال الأمم السابقة، القصص تصب في هذه الخانة، النقولات التاريخية تصب في هذه الخانة، والقرآن الكريم ينقل لنا الحقائق التاريخية على أساس أنها سنن ثابتة، ليس على أساس أنها أحداث قد لا تتكرر. لو كانت أحداثاً لا تتكرر فلا تكون موضوعاً للاعتبار. ومن هنا حثت الروايات على الاستفادة من تجارب الآخرين. فهذا يحتاج الإنسان إلى أن ينظر بعين قلبه إلى ما يحدث وما حدث بين الناس. ولذا في الخبر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: ولو دخلوا في جحر ضب خرب لدخلتم، عن الأمم السابقة. معناه أن التاريخ يعيد نفسه، هذه سنة إلهية. سنة إلهية أن الذي يحارب الأنبياء والذي يحارب المصلحين في الأرض من؟ هم المترفون. هذه سنة تاريخية، هذه حوادث ناشئة من حقائق إنسانية، فلا بد للإنسان أن يتدبر فيها، أن يأخذ التجربة، ينظر إلى الذين رحلوا عن هذه الدنيا كيف كان؟ لأن انظر إلى يروى أو ينقل أنه بعد وفاة ستالين الذي كان متربعا على عرش الاتحاد السوفيتي لمدة، وكان جبارا، والذي جاء بعده خورتشوف أو ما أدري شو يسمى بالروسي، فالذي غورباتشوف هذا أخيرا، ذاك لم نعاصره، فالذي جاء بعده عنده جلسة مع القادة الكبار، فقال من جملة ما جاء في حديثه، وصف ستالين بأنه كان ديكتاتورا. وبعدما انتهت الجلسة طلب من الحضور أن كل واحد إذا عنده شيء، ملاحظة، نصيحة، اقتراح، يكتبه لي. فبدأ يقرأ ما كتب في هذه الأوراق، فمر على ورقة واحد يعترض أنه كيف تصف ستالين بأنه ديكتاتور، وإذا كان ديكتاتورا لماذا لم تكن تقول له؟ فهذا ضحك، سأل الحضور من الذي كتب هذه الرسالة؟ ما أحد أجاب، فقال عرفتم الجواب لماذا لم أقل له بأنه ديكتاتور؟ نفس الطريقة أنتم الآن تخافون مني. فلم يتجرأ أحدا يقول أنا كتبت هذه الرسالة وأنا كنت أخاف منه، فلا أستطيع أن أقول له في وقته ديكتاتور. هذه الأحداث التي تتكرر في المجتمعات ينبغي الإنسان أن يأخذ منها العبرة لدنياه ولآخرته. هذا الإنسان على مر العصور منذ آدم إلى وقتنا الحاضر، الكل، الملوك والعبيد، سوف يتشاركون في حفرة، الجميع العالم والجاهل سوف تبلى عظامهم. هذا العبرة من زيارة القبور، إنسان ينظر إلى تلك القبور كما في الحديث، إن مضمون الحديث ما كان هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله. هذه النتيجة. يروى أن الإسكندر الذي ذكر في القرآن الكريم دخل مدينة فتحها، بعدما فتح هذه المدينة وسيطر عليها سأل أنه من تبقى من أبناء الملوك بعد أن قتل ملك هذه المدينة، أن يوجد أحد من عائلة الملوك؟ فقيل نعم هناك رجل لكنه يسكن في المقابر. فدعاه فقال ما الذي دعاك إلى لزوم المقابر؟ هذا بصراحة قال أحببت أن أميز بين عظام الملوك وعظام عبيدهم. هذا وعظ في طريقة جنونه، أنا سكنت المقابر أريد أن أميز، أصل إلى حقيقة أنه ما الفرق بين عظام الملوك وعظام العبيد، فوجدتها سواء. عرف إسكندر أن هذا إنسان، لا هذا إنسان صاحب بصير، فقال هل لك أن تتبعني، يعني تكون معي مستشار أستفيد منك من حكمتك فأحيي شرفك وشرف آبائك إن كانت لك همة. يعني إذا كان عندك إرادة وهمة تعال معي، لا تبقى في المقابر. فقال همتي عظيمة. قال وما همتك؟ قال حياة لا موت معها، يعني ما أرغب به وما أطلبه حياة لا موت معها، وشباب لا هرم معه، وغنى لا فقر معه، وسرور لا مكروه معه. هذا استسلم إسكندر، فقال ليس هذا عندي. فقال إذا كان الأمر كذلك فدعني ألتمسه ممن هو عنده. هذه حقيقة الإنسان، وفي الواقع الكل في هذه الدنيا يبحث عن الراحة، يبحث عن السعادة، لا يوجد موجود في هذه الدنيا ويقول أنا لا أريد الراحة ولا أريد السعادة، إلا إذا لم يكن سويا. الإنسان السوي مؤمنا كان أم كافرا، عالما كان أم جاهلا، يبحث عن راحته وعن سعادته. وإنما اشتباه الناس بالتعبير العلمي إنما هو في الصغريات ليس في الكبريات. الكل يريد هذه الكبرى، الكل يريد السعادة ويريد الراحة ويريد التنعم، لكن خلافنا في الصغريات. واحد يرى أن الذي يحصل له السعادة هو المال، هو الجاه، هو الفسق والفجور، هو التنعم بلذات هذه الدنيا، لكن هي زائلة سرعان ما تزول، لأن أبصارنا مغطاة بأغطية الغفلة، لا نرى السعادة الحقيقية والمصداق الحقيقي للسعادة والراحة. فلا بد للإنسان حينئذ بين الفترة والأخرى أن يتدبر في أحوال من سلف ومن مر في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم، يستفيد من تجارب الآخرين، هذه تعطيه البصيرة وترفع عنه الغفلة، وتعتبر جرعة من الجرعات التي يحتاجها الإنسان بين الفترة والأخرى لمعالجة مرض الغفلة. أنك عندما تتدبر في أحوال الأمم، عندما ننظر إلى هارون الرشيد الذي كان يقول للغيمة أينما تذهبين يأتيني خراجك، يعني الماليات والضرائب من هذه الغيمة سوف ترجع إلى خزنتي، ماذا كانت خاتمته؟ الكل في هذه الدنيا سواء في كون هذا الإنسان سوف يودع في نهايته في حفرة تنهج جسده الديدان والحشرات، هذه هي الخاتمة في هذه الدنيا. أما الفرق بين الناس في الجزاء في الآخرة، هذا الذي يجب أن يكون نصب أعيننا في هذه الدنيا، لا ما نحصله في هذه الدنيا من متاع وشهوة وغرائز وما شابه ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الاعتبار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.